الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب المساقات من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير غرس إلى آخر ليقوم بسقه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منه من ثمر أو زرع. متفق عليه. وقال أبو جعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع. ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرط. وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى. وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر. احتج الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصاعا معلومة أو ثمرة شجرة معلومة أو معينة لم تصح. وتصح المناصبة والمغارسة، وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر، وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، لأنه عقد على جزء من النماء في المال، فلا تفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخهما متى شاء. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. وإن فسخها هو، أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرط، ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزباق بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم، وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه، وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه كآلة حرث وبقره، وتفريق زبر، وقطع حشيش مضر وشجر يابس، وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. وعلى رب المال ما يصلحه، أي ما يحفظ أصله، كسد حائض وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب ونحوه كآلته التي تديره ودوابه، وشراء ما يلقح به، وتحصين ماء وزبر، والجذاذ عليهما بقدر حصتهما إلا أن يشترطه على العامل. والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. فصل. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه، مما يخرج من الأرض لربها، أي لرب الأرض، أو للعامل والباقي للآخر، أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك، فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر. ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة، وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب اشتراطه، نص عليه في رواية جماعة، واختاره عامة الأصحاب، وقدمه في التنقيح، وتبعه المصنف في الإقناع، وقطع به في منتهى. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح، وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. باب الإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم، وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما، وبلفظ بيع إن لم يضف للعين. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: أحدهما معرفة المنفعة، لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع، وتحصل المعرفة إما بالعرف كسكنى دار لأنها لا تكرى إلا لذلك، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يساكنها دابة ولا يجعلها مخزنا لطعام ويدخل ماء بئر تبعا، وله إسكان ضيف وزائر، وكخدمة آدمي، فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار، وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته، أو ليدل على طريق ونحوه، لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. والشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، لحديث أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فإن آجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح. ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح، وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير. وأما الضئر فلقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع، ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع، ومعرفة العوض. وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملاه بلا عقد، صح بأجرة العادة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. والشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود، كإجارة دار يجعلها مسجدا، وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله، فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. ولا تصح أجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه، ولا شمع وطعام ليتجمل به ويرده، ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني والشرح، ولا نحو تفاحة للشم. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبة معلومة عليه لإباحة ذلك. ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج. فصل. ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط: أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، ولهذا قال: في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلم. فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تكشف عورته فيه. والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد. ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الضئر فيجوز وتقدم، ونقع البئر أي ماؤه المستنقع فيها، وماء الأرض يدخلان تبعا كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه. والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك، ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه، وتصح لغيرها. والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين. والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه. وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه لا بأكثر منه ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك، والأجرة له. وتصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجاز له إجارتها كالمستأجر. فإذا مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ، لأنه آجر ملكه في زمن ولايته، فلم تبطل بموته كمالك الطلق. وللثاني حصته من الأجرة من حين موت الأول، فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته، لأنه تبين عدم استحقاقه لها، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط، قاله في المبدع. وإن لم تقبض فمن مستأجر، وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه أصلاً الاستحقاق. وكذا حكم مقطع آجر إقطاعه ثم أقطع لغيره. وإن أجر الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله. وإن أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد أو مات لولي أو عزل لن تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه أو عتقه فيها فتنفسخ من حينهما. وإن أجر الدار ونحوها كالأرض مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح ولو ظن عدم العاقل فيها. ولا فرق بين الوقف والملك، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا، وليس لوكيل مطلق أجرة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله الشيخ تقي الدين. ولا يشترط أن تلي المدة العقد، فلو آجره سنة خمس في سنة أربع صح، ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة حال عقد إن قدر على تسليمها عند وجوبه. وإن استأجرها أي العين لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أرض معلومة بالمشاهدة لاختلافها بالصلابة والرخاوة أو دياس زرع معين أو موصوف لأنها منفعة مباحة مقصودة، أو استأجر من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك العمل وضبطه بما لا يختلف لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع. ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة أي مسلما كالحج والأذان وتعليم القرآن، لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه. ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذه بلا شرط. ويكره للحر أن يأكل أجر على حجامة ويطعمه الرقيق والبهائم. ويجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع كزمام الجمل وهو الذي يقوده به ورحله وحزامه بكسر الحاء المهملة والشد عليه على الرحل وشد لأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضائه ولقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدع البعير واقفا حتى يقضي ذلك. ومفاتيح الدار على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل، وهي أمانة على يد المستأجر. وعلى المؤجر أيضا عمارتها، فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته. فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما في الدار من زبر أو قمامة ومصارف حمام فيلزم للمستأجر إذا تسلمها فارقة من ذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ والزمان. وإن استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح، قاله في المبدع. فصل. وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. فإن آجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. وإن بدأ الآخر أي المستأجر وتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة، لأنه عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع، وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد ماتا، لأن المنفعة زالت بالكلية. وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهما في الرضاع. وتنفسخ الإجارة بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا، كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله. فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين، شبهه ما لو غصبت. هذا كلامه في المقنع والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما، أنها لا تبطل بموت راكب. وتنفسخ أيضا في انقلاع ضرس اكتري لقلعه أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ونحوه، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها، ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه كاحتراق متاع من اكترى دكانا ليبيعه. وإن اكترى دارا فانهدمت أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت فانفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف. وإن أجرها أرضا بلا ماء صح، وكذا إن أطلق مع علمه بحالها، وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم. وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط فيه مباشرته، ويختلف فيه القصد كالنسخ، فيخير المستأجر بين الصبر والفسخ. وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة، وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي. ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به، وللمشتري الفسخ إن لم يعلم. ولا يضمن أجير خاص وهو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، سواء فعل الخمس بسننها في وقتها وصلاة جمعة وعيد، سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة ولا يستنيب. ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل. وإن تعدى أو فرط ضمن. ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجني أيديهم إن عرف حفقهم، أي معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن. وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بضع الحشفة أو بآلة كالة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. ولا يضمن أيضا راع لم يتعدى لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن. ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم، فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال، فكل منهم ضامن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله. روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم، لأنه عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا العمل. وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به، بخلاف الخاص المتولد من المضمون مضمون، وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا، ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لأن العين في يده أمانة كالمودع، ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره. وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه، لأنه لم يرهنه عنده ولا أذنه أذن له في مساكه، فليزمه الضمان كالغاصب. وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن، وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصداق، وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا يجب حتى يحل، وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله، وإن وجبت بالعقد لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر ودفعه إليه، وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. باب السبق، وهو بتحريك الباء العوض الذي يسابق عليه، وبسكونها المسابقة أي المجاراة بين حيوان وغيره. يصح أن يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق جمع مزراق، وهو الرمح القصير، وكذا المناجيق ورمي الأحجار بمقالع ونحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، رواه أحمد وأبو داود، وصارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع رجل من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ولا تصح أي لا تجوز المسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، رواه الخمسة عن أبي هريرة، ولم يذكره ابن ماجه، أو نصر، وإسناده حسن، قاله في المبدع. ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين، لأن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، ولا بد من اتحادهما في النوع فلا تصح بين عربي وهاجين، ولا بد في المناضلة من تعيين الرماة لأن القصد معرفة حذقهم، ولا يحصل إلا بالتعيين بالرؤية، ويعتبر فيها أيضا كون القوسين من نوع واحد، فلا تصح بين قوس عربية وفارسية. ولا بد أيضا من تحديد المسافة بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية ولا يختلفان فيه، ويعتبر في المناضلة تحديد مدى الرمي بقدر معتاد، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض يفوت بذلك، ذكره في الشرح وغيره. وهي المسابقة المسابقة جعالة لكل واحد منهما، فسخها لأنها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه، إلا أن يظهر الفضل بأحدهما فله الفسخ دون صاحبه. وتصح المناضلة أي المسابقة بالرمي من النضل، وهو السهم التام على معينين سواء كان اثنين أو جماعتين، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم. يحسنون الرمي لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه، ويشترط له أيضا تعيين عدد الرمي والإصابة ومعرفة قدر الغرض، طوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الأرض. والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني، لفعل الصحابة رضي الله عنهما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من العري، وهو التجرد. سميت عارية لتجردها عن العوض، وهي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها، تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا وأهلية المستعير للتبرع له، وهي مستحبة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها إلا البضع، إلا البضع، لأن الوطأ لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف، وإلا عبدا مسلما لكافر لأنه لا يجوز له استخدامه، وإلا صيدا ونحوه كمخيط لمحرم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلا أمة شابة لغير امرأة أو محرم لأنه لا يؤمن عليها، ومحل ذلك إن خشي المحرم، وإلا كره فقط ولا بأس بشهوة وكبيرة لا تستهى وبعارتها لامرأة أو ذي محرم لأنه مأمون عليها، وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه. كسفينة لحمل متاع فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر، وإن أعاره حائطا يضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه، ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع حتى يسقط لأن بقاءه بحكم العارية، فوجب كونه بلا أجرة، بخلاف من أعار أرضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده جمع بين الحقين، ولا يرد الخشب إن سقط الحائط لهدم أو غيره، لأن الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره إلا بإذنه، أي إذن صاحب الحائط، أو عند الضرورة إلى وضعه إذا لم يتضرر الحائط كما تقدم في الصلح، وتضمن العارية المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له، لقوله صلى الله عليه وسلم وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديها، رواه الخمسة وصححه والحاكم، وروي عن ابن عباس بن أبي هريرة رضي الله عنهم، لكن المستعير من المستأجر أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يفرط، حيث ضمنها المستعير فبقيمتها يوم تلفت إن لم تكن مثلية، وإلا فبمثلها كما تضمن في الإتلاف، ولو شرط نفي ضمانها لم يسقط، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، وعكسه نحو وديعة لا تصير مضمونة بالشرط، وإن تلفت هي أو أجزاؤها في انتفاع بمعروف لم تضمن، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف، وما أذن في إتلافه غير مضمون، وعليه على المستعير مؤنة ردها، أي رد العارية لما تقدم الحديث وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد لا المؤجرة، فلا يجب على المستأجر مؤنة ردها، لأنه لا يلزمه الرد بل يرفع يده إذا انقضت المدة، ومؤنة الدابة المؤجرة والعارة على المالك، وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه، ولا يعيرها ولا يؤجرها لأنها إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام. فإن عارها وتلفت عند الثاني استقرت عليه قيمة، وإن كانت متقومة سواء كان عالما بالحال أو لا، لأن التلف حصل في يده واستقر على معيرها أجرتها للمعير الأول إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، وإلا استقرت عليه أيضا، وللمالك أن يضمن أيهما شاء من المعير لأنه سلط على إتلاف ماله، أو المستعير لأن التلف حصل تحت يده، وإن أركب دابته منقطعا طلبا للثواب لم يضمن، لأن يد ربها لم تزل عليها كرديفه ووكيله، ولو سلم شريك لشريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن إن لم يأذن له في الاستعمال، فإن أذن له فيه فعارية، وإن كان بأجرة فإجارة، فلو سلمها إليه ليعلفها ويقوم بمصالحها لم يضمن. وإذا قال المالك أجرتك وقال من هي بيده بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال أعرتك قال بل أجرتني، فقول المالك في الثانية وترد إليه، وفي الأولى إن اختلف عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها إن كانت باقية، وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك مع يمينه، لأن الأصل في مال الغير الضمان، ويرجع المالك حينئذ بأجرة مثل لما مضى من المدة لأن الإجارة لم تثبت. وإن قال الذي في يده العين أعرتني أو قال أجرتني قال المالك بل غصبتني، فقول مالك كما لو اختلف في ردها، أو قال المالك أعرتك وقال من هي بيده بل أجرتني والبهيمة تالفة، فقول مالك لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبض الإنسان من مال غيره ضمان للأثر، ويقبل قول الغارم في القيمة، أو اختلفا في رد فقول المالك لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه، فلم يقبل قوله في الرد، وإن قال أودعتني فقال أصبتني، أو قال أودعتك قال بل أعرتني، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع. باب الغصب مصدر غصب، يغصب بكسر الصاد، وهو لغة أخذ شيء ظلما، واصطلاحا الاستيلاء عرفا على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق، فخرج بقيد القهر المسروق والمنتهب والمختلس، وبغير حق استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، والحاكم على مال المفلس، وهو محرم لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من عقار بفتح العين الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعدات، ومنقور من أثاث وحيوان ولو أم ولد، لكن لا تثبت اليد على بضع فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه، ولو دخل دارا قهرا أو أخرج ربها فغاصب، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا، وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يرد الغصب فلا، وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب، ولو كان فيها قماشه ذكره في المبدع، وإن غصب وإن غصب كلبا يقتنى ككلب صيد وماشية وزرع، أو غصب خمر ذمي أو غصب خمر ذمي مستورة ردهما، لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها وهي مال عنده، ولا يلزم أن يرد جلد ميتة غصب ولو بعد الدبغ، لأنه لا يطهر بدبغ. وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، قال في تصحيح الفروع وهو الصواب. وإتلاف الثلاثة أي الكلب والخمر المحترمة وجلد الميتة هدر، سواء كان المتلف مسلما أو ذميا، لأنه ليس لها عوض شرعي، لأنه لا يجوز بيعها، وإن استولى على حر كبير أو صغير لم يضمنه، لأنه ليس بمال، وإن استعمله كرها فعليه أجرته، لأنه استوفى منافعه وهي متقومة، أو حبسه مدة لمثلها أجرة فعليه أجرته، لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه، ويلزم غاصبا رد المغصوب إن كان باقيا وقدر على رده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت منفصلة، لأنها من مال المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل. وإن غرم على رد المغصوب أضعافه لكونه بنى عليه أو بعد ونحوه. وإن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. ولزمه أرش نقصها أي نقص الأرض وتسويتها، لأنه ضرر حصل بفعله. والأجرة أي أجرة مثلها إلى وقت التسليم، وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعهما. وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب عليه أجرتها، وإن كان الزرع قائما فيها خير ربها بين تركه الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته، وهي مثل بذره وعوض لواحقه. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد، فلمالكه أي مالك الجارح ونحوه، لأنه بسبب ملكه فكان له. وكذا لو غصب شبكة أو شركا وصاد به ولا أجرة لذلك، وكذا لو كسب العبد بخلاف ما لو غصب من جلن وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب، لأنه آلة فهو كالحبل يربط به. وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه، أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه إن نقص، ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب، لأنه تبرع في ملك غيره، وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحوري ودراهم ونحوها. ويلزم أي الغاصب ضمان نقصه المغصوب ولو بنبات لحية أمرد، فيغرم ما نقص من قيمته، وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين. وإن جنى عليه ضمنه بأكثر أمرين ما نقص من قيمته وأرش جنايته، لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما. وإن خص الرقيق رده مع قيمته، لأن الخصتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر. وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه. وما نقص بسعر لم يضمن، لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء. ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان. وكذا لو انقلع سنه ثم عاد، فإن رد المغصوب معيبا وزوال عيبه في يد مالكه، وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده، لأنه استقر ضمانه برد المغصوب. وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك. وإن عاد النقص بتعليم صنعة، كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90، وتعلم صنعة فزادت قيمته ب10 ضمن النقص، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته، ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته ضمن الزيادة، لأنها زيادة في نفس المغصوب، فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها لم يفعل. وكما لو عادت من غير الجنس الأول بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزل، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها جنس الزيادة الأولى، كما لو نسي صنعة ثم تعلمها، ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن، لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم برئ، إلا أكثرها، يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده. وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته. فصل. وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب، لزم الغاصب تخليصه ورده أجرة ذلك عليه. وبما لا يتميز كزيت وحنطة بمثلهما، لزمه مثله منه، لأنه مثلي فيجب مثل مكيله، وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه كزيت بشيرج، فهما شريكان بقدر ملكيهما، فيباع ويعطى كل واحد قدر حصته. وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب، أو صبغ الغاصب الثوب، أو لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت أو نحوه، أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا، لأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة، أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين. وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحب الملك الذي زادت قيمته، لأنها تبع للأصل، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه. وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله، ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، أي لخروج الأرض مستحقة لغير، رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها له بالغرامة، لأنه غره وأوهم أنها ملكه ببيعها له. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه، لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير. وللمالك تضمين الغاصب، لأنه حال بينه وبين ماله، وقرار الضمان على الآكل، وعكسه بعكسه، فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب، لأنه غر الآكل. وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه، لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه، فيبرأ الغاصب، لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره. وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته، ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوب لمالكه من ضمان عينه علم أنه ملكه أو لم يعلم، لأنه دخل على أنه مضمون عليه، والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، فإن علم الثاني فقرار الضمان عليه، وإلا فعل الأول إلا ما دخل الثاني على أنه مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه، وما تلف أو أسلف من مغصوب أو تغيب ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد من مغصوب مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه، غرم مثله إذا، لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة، وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع، وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر، لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذا، ويضمن غير المثلي إذا تلف وأتلف بقيمة يوم تلفه في بلده من نقده أو غالبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه، ولو أخذ حوائج من بقار ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه، كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة التالف أرش نقصه، وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب مثل، لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه، فإن انقلبت خلا دفعه لملكه لأنه عين ملكه، ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص، لأنه نقص حصل تحت يده، ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده، استوفى المنافع وتركها تذهب. فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج والطهارة ونحوها والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، باطلة لعدم إذن المالك، وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالكه، والقول في قيمة التالف قول الغاصب، لأنه غارم أو قدره، أي قدر المغصوب أو صفته، بأن قال غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله أي قول الغاصب لما تقدم، والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها وأنكر مالكه قول ربه، لأن الأصل عدم الرد والعيب، وإن شاهدت البينة المغصوب معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك قدم قول الغاصب لأنه غارم، وإن جهل غاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته وألزمه تسلمه، أو تصدق به عنه مضمونا أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب، وكذا حكم رهن ووديعة ونحوها إذا جهل ربها، وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا، ومن أسلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه، أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه، أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو ألقته ريح فاندفق ضمنه، أو حل رباطا عن فرس، أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه، أي نحو ما ذكر ضمنه لأنه تلف بسبب فعله، وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلفت شيئا ضمن لتعديه بالربط، ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه وعقره خارج منزله لأنه متعد باقتنائه، فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه لأنه متعد بالدخول، وإن أتلف العقور شيئا بغير العقل كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان، لأن هذا لا يختص بالعقور، وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور، وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق، وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن، وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله، وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، لما روى مالك عن الزهري عن هزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم إلا أن ترسل النهار بقرب ما تتلفه ما تتلف عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. وإذا طرد دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره، فإن اتصلت المزارع صبر ليرجع إلى ربها ولو قدر أن يخرجها، وله مصرف غير المزارع فتركها فهدر. وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جنت بمؤخرها كرجلها، لما روى سعيد المرفان الرجل جبار، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه رجل العجماء جبار، فولو كان السبب من غيرهم كنقص وتنفير ضمن فاعله، فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر إلا الضارية والجوارح وما وشبهها كقتل الصائل عليه من آدمين أو غيره لم يدفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمنه لأنه قتله بدفع جائز ما فيه من صيانة النفس، وككسر مزمار وغيره من آلة له وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى سواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك، ولا يضمن كتابا في حديث رديئة ولا حلية محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء.